السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، رواه الخمسة، وليس للنسائي فيه إنشاد الضالة.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا في باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها، وقد ذكرنا مسائل كثيرة بناء على ما أورده المصنف من أحاديث فيما تصان فيه المساجد أو منه، وأيضا فيما يباح. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد سبق التعريف بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وما المقصود بجده، وهذا سبق فيه بحث. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. اشتمل هذا الحديث على ذكر مناهي أربعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن أربعة أشياء. أولها عن البيع والشراء في المسجد، وهذا سبق إيش؟ سبق الكلام عليه، سبق الكلام عليه في المجلس الماضي. قال: وأن تنشد فيه الأشعار، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في قصة حسان بن ثابت. قال: وأن تنشد فيه الضالة، وأيضا هذا سبق بيانه والكلام عليه في المجلس السابق. قال: وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وهذا هو الشاهد الذي سنتحدث عنه ونقصر الحديث عليه أو الشرح في هذا الحديث. قال: وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. المقصود بالحلق، الحلق الاجتماع، مأخوذ من الحلقة مثل هذه الحلقة الآن التي نحن فيها، والمقصود الاجتماع، الاجتماع. قال: وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى كراهية الاجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة، يوم الجمعة قبل الصلاة، أما بعد الصلاة فيباح الاجتماع في المسجد لتدريس العلم مثلا، أو لقراءة القرآن، أو التحلق حول العالم لطلب الفتوى، أو شيء من هذا القبيل. أما المنهي عنه فهو قبل الصلاة، المنهي عنه قبل صلاة الجمعة، قبل صلاة الجمعة. وذهب فريق من أهل العلم إلى حرمة التحلق قبل صلاة الجمعة، قالوا لأن النهي الأصل فيه أنه يفيد التحريم، إلا إذا دلت قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. قالوا: وليس ثم قرينة تدل على ذلك. لكن الذين ذهبوا إلى الكراهة التنزيهية ذكروا بعض الآثار عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يجتمعون قبل الجمعة، وهذا مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جمع من الصحابة. ولهذا جماهير أهل العلم ذهبوا إلى كراهية الاجتماع قبل صلاة الجمعة. وبعض العلماء ذهبوا إلى أن الكراهة هنا إذا كان الاجتماع كبيرا بحيث أنه يقطع على الناس الصفوف ويمنع من المبادرة إلى الصف الأول، قالوا هذه هي الكراهة. وأما إذا كان الاجتماع قليلا قالوا لا بأس بذلك، قالوا لا بأس بذلك. عليه ممكن أن نلخص الفوائد من هذا الحديث. أولا، الفائدة الأولى، يجب على المسلم أن يعظم المساجد وأن يمتنع عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثانية التي مضت في المجلس السابق حرمة البيع والشراء في المساجد، وقد ذكرنا لكم الفرق بين البيع والشراء وبين حكم العقد. تذكرون؟ ها؟ تذكرون المسألة هذه ولا نسيتم؟ طيب، ما حكم البيع والشراء في المسجد؟ محرم. والعقد، عقد البيع؟ لا، غلط. أيوة، نقول فيه خلاف، فيه خلاف. فمن أهل العلم من ذهب إلى بطلان العقد، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الحالة منفكة، حالة العقد، ولذلك يصححون العقد مع الإثم. وهذا الذي اختاره جمع من أهل العلم، منهم الحفيد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وجمع من مشايخنا المعاصرين أيضا، قالوا بأن العقد صحيح لكن مع الإثم، مع الإثم. المسألة أو الفائدة الثالثة أيضا حرمة إنشاد الضالة في المسجد، عفوا، نعم، حرمة إنشاد الضالة في المسجد، لأن الأشعار هذه سآتي إليها، الشعر. وقد ذكرنا في هذا أحاديث وفصلنا وقلنا بأن الأشياء التي تفقد ثلاثة: ضالة وضائعة وإيش؟ لقطة. ولقطة، ثلاث أشياء، وفصلنا فيها الكلام في المجلس السابق. الفائدة الرابعة وهي الشاهد من الحديث، وهي حرمة أو النهي عن التحلق قبل صلاة الجمعة، قبل صلاة الجمعة. وهذا يدلنا على أن القبلية هنا مقصودة، القبلية يعني قبل صلاة الجمعة، يعني قبل صلاة الجمعة بما فيها الخطبة، يعني لأن الخطبة تتقدم الصلاة، فالخطيب إذا صعد المنبر فلا صلاة ولا سلام ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. وسيأتي معنا إن شاء الله في أبواب الجمعة تفصيل هذا الأمر. فإذا قلنا قبل صلاة الجمعة، المقصود بالصلاة هنا بما فيها الخطبة، خطبة الجمعة، لهذا ينهى عن ذلك. والخلاف كما ذكرت لكم، من أهل العلم من ذهب إلى أن الكراهة تنزيهية، ومنهم من ذهب إلى أن الكراهة تحريمية. والتفصيل أيضا في الحلقات الكبيرة والصغيرة، لكن الذي يظهر أن النهي على بابه، وهو أنه لا يتحلق قبل يوم الجمعة، وذلك لأنه أولا يفوت الناس، يفوت عليهم فضيلة الصف الأول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والأمر الثاني أيضا فيه تشويش على من جاء مبكرا ومثلا شرع في قراءة القرآن أو في ذكر الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن في هذا أيضا جمع بين خطبتين، أو جمع بين موعظتين، والناس يستمعون إلى خطبة الخطيب، وليس هناك خطبة قبلية أو بيان قبلي ولا خطبة بعدية، وإنما هي خطبة واحدة، خطبة الجمعة المشتملة على خطبتين يجلس بينهما الخطيب. الأمر الآخر أيضا هذا فيه أيضا تخط للرقاب، فإذا جلسوا في وسط المسجد فإن من أراد الصفوف الأولى سيضطر إلى تخطي الرقاب، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم. وأما مسألة الاجتماع بعد الصلوات وقبل الصلوات الأخرى فهذا مشروع، ولهذا يجوز للعالم أن يعقد الدرس قبل صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر وبعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب وبعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء وبعد صلاة العشاء وبعد صلاة الفجر. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد الفجر، إذا صلى الفجر جلس للناس صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تحلق الصحابة حوله فدخل ثلاثة نفر، أما أحدهم فدخل في المجلس يعني بين الناس فأقبل، وأما الآخر فخجل واستحى وجلس في آخر الحلقة، وأما الثالث فانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. والأحاديث في اجتماع النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلوات كثير جدا، يعني الأحاديث متضافرة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد الصلوات وكذلك قبل الصلوات. وأما صلاة الجمعة فالبعدية فالقبلية هنا مقصودة، أما البعدية فعلى الأصل من حيث الإباحة. نعم.
قال: وعن سهل بن سعد أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ الحديث: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. متفق عليه.
نعم. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان جواز الملاعنة بين الزوجين في المسجد، جواز الملاعنة بين الزوجين في المسجد، ومن مثل الملاعنة بقية الأشياء كالخلع مثلا أن يحصل في المسجد، كذلك الطلاق عند القاضي مثلا إذا كان في المسجد وغير ذلك. وسهل بن سعد رضي الله عنه يقول أن رجلا، وهو عويمر العجلاني الذي ستأتي قصته، أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فالقصة طويلة ستأتي. الشاهد قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه، جاء في رواية وفي لفظ أن سهل بن سعد قال: شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 سنة. وفرق بينهما، يعني كان عمره 15 سنة، يقول وفرق بينهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتقاضي في المسجد مشروع دل عليه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن يقول الله عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم الآيات. ولهذا قضى بينهم داود وهو في محرابه، يعني في مكان صلاته، في مكان عبادته، في مسجده. هذا من حيث النص القرآني. أما الأحاديث فكثيرة، التقاضي في المسجد عموما كثيرة جدا، من هذا الحديث ومنها حديث ماعز الأسلمي، عفوا ما التقاضي عموما والحكم أيضا بحيث يحكم القاضي. ماعز الأسلمي اعترف عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد، وحكم عليه بعد 4 إقرارات منه، حكم عليه بما حكم عليه. وكذلك كعب بن مالك وابن أبي حدرد في خصومة مالية، وأيضا عويمر العجلاني مع امرأته وحصلت ملاعنة في المسجد، وغير ذلك مما هو سيأتي معنا في أبواب القضاء. وأيضا الفتوى في المسجد، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان كما أنه يقضي بين الناس في المسجد كان يفتي عليه الصلاة والسلام. والقضاء والفتوى معروفان من قديم الزمان، لكن لما استقرت أحوال الناس وأصبح هناك للقضاة دور اسمها المحاكم، خلاص أصبح القاضي لا يحكم في المسجد ولا في بيته، وإنما في دار القضاء اللي هي المحكمة. كذلك الفتوى باقية لمن أذن له، باقية الفتوى في دار للفتوى، وكذلك في المسجد، وإمام المسجد قد يسأل. وكذلك التعليم، النبي عليه الصلاة والسلام قضى في مسجده وأفتى في مسجده وعلم في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الحديث أورده المصنف لبيان جواز الملاعنة في المسجد. وكما ذكرت لكم من مثل الملاعنة الخلع والطلاق والفسخ أيضا إذا كان القاضي يقضي في المسجد. وكما ذكرت لكم الآن الأحوال تغيرت، ليس الآن بل من قديم الزمان أصبح هناك تخصصات ودور للقضاء ودور للفتوى ودور للتعليم النظامي وغير ذلك. نعم.
قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم معهم. رواه أحمد. قال وعن سعيد بن المسيب قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد وحسان فيه ينشد، فلحظ إليه فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس. قال: نعم. متفق عليه.
نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث جابر وأيضا أثر سعيد بن المسيب، وهو مرسل لكنه صحيح، وسعيد مراسيله فحصت فوجدت متصلة كما نص على ذلك أهل العلم من أهل التحقيق، ولذلك من أجود المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب. ذكر هذين الحديثين ليشير إلى مشروعية إنشاد الشعر في المسجد. والشعر كلام موزون ومقفى، الشعر كلام موزون ومقفى. وورد في حديث حسن إسناده جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما معناه؟ الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وهذا يروى مرفوعا ويعني لا بأس بإسناده. والشافعي رحمه الله تعالى له كلمة أيضا أخذها يظهر من هذا الحديث أن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وبالنسبة لإنشاد الشعر في المسجد ثبت من أوجه متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في إنشاد الشعر في المسجد وأما ما جاء في حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إنشاد الشعر في أو الأشعار في المسجد، فمن أهل العلم من ذهب إلى النسخ، يعني قالوا بأن الشعر كان في أول الأمر مباح ثم نسخ، وهذا يحتاج حقيقة إلى ما يثبت أن النسخ، وهذا بعيد في الواقع، لكن الراجح هو الجمع بين هذه الأحاديث، بين أحاديث النهي وأحاديث الجواز، بين أحاديث النهي وبين أحاديث الجواز. ولهذا بعض العلماء ذهب إلى أن الأحاديث التي تنهى عن إنشاد الشعر في المسجد محمولة على التنزيه، يعني محمولة على الكراهة التنزيهية، وأما الأحاديث المرخصة بالشعر إنشاد الشعر في المساجد فهي محمولة على الإباحة والإذن، هكذا ذكروا. وأجود من هذا هو أن يقال بأن الشعر بأن الحكم إنما راجع إلى طبيعة الشعر، فإذا كان الشعر طيبا يعني فيه مثلا مدح لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح للفضيلة ومدح يعني الإسلام، فإن هذا مما يرخص فيه، وهذا الذي كان يفعله من حسان بن ثابت رضي الله عنه. وأما إذا كان الشعر قائم على الهجاء المذموم أو على ذكر الخدود والقدود وما يذكره بعض المتهتكين من الشعراء فهذا منهي عنه، وهذا هو الجمع الذي يسلكه دائما جمهور أهل العلم. لهذا الشعر الطيب الحسن الذي فيه فضيلة يعني ذكر الفضيلة هذا لا بأس به أن ينشد في المساجد، والأدلة على ذلك متضافرة كما ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لحسان بن ثابت أن يقول الشعر في المسجد، وأما الشعر القبيح فهذا مذموم ينزع عنه المساجد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وإنما هي لذكر الله والصلاة. والأذى على نوعين، أذى حسي وأذى معنوي، ومن الأذى المعنوي أن تقال الأشعار التي تشتمل على كلام محرم أو قبيح أو كلام يعني فيه مثل ما ذكرت قبل قليل من التغزل الغزل المذموم هذا، ولهذا هكذا يكون الجمع بين هذه الأحاديث. وحسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر شاعر النبي ينصرف إلى من؟ إلى حسان بن ثابت. وحسان بن ثابت رضي الله عنه من المعمرين، عاش 120 سنة، يعني 120 سنة، سبحان الله، والده كذلك 120 سنة، وجده أيضا 120 سنة، فجده عاش 120 سنة، وأبوه 120 سنة، وهو 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. يقول ابنه عبد الرحمن أنه كان يذكر هذا ويتعجب ويضحك، فمات في 40، يعني مات في سن 40 أو قريب من أو أكثر من 40 سنة. وحسان بن ثابت رضي الله عنه من الشعراء الذين رضي عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وامتدحهم، حتى ذكروا قصة، طبعا لا يخفاكم بأن الشعراء يتكسبون بشعرهم، الشعراء يتكسبون، يعني مثل ما أهل الصناعات والحرف يحصلون على الأموال، كذلك بعض الشعراء حرفته في لسانه، يعني يكسب بلسانه بالمدح، فيذهبون إلى الملوك وإلى الرؤساء وإلى يعني يمدحونهم بالأشعار فيحصل منهم على الجوائز. ولذلك كان حسان مشهور في الجاهلية، وكان يذهب إلى الغساسنة والمناذرة فيمتدحهم. فقريش لما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بدعوته، وتأذوا قريش من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، طلبوا من حسان أن يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطوه مالا، أعطوه مالا كثيرا، فوقف على جبل ما أدري الصفا أو المروة أو أحد الجبال، فقالوا له سيأتي محمد فهجه، فقال دلوني عليه، لأنه يريد أن يهجوه حينما يراه ويصفه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من حال النبي عليه الصلاة والسلام، وانبهر بجماله وانبهر بهيئته، وعرف بأنه ليس بكذاب، فنزل إلى قريش ودفع إليهم الأموال، والله لا يصلح للهجاء، فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك عاش في الإسلام 60 سنة حتى أدرك مقتل عثمان رضي الله عنه ومات بعد ذلك. والمقصود بأن حسان كما عند الترمذي وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نصب، كان ينصب له منبرا، يقوم على المنبر يهجو الكفار المشركين ويمتدح الإسلام والمسلمين. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أهجهم وروح القدس معك. ولهذا عمر بن الخطاب كما في حديث سعيد بن المسيب لما كان حسان ينشد في المسجد لحظه بعينه، يعني لحظه، التفت إليه بآخر عينه، واللحظ هذا أقل درجة من النظر الشزر، يقول نظر إليه شزرا أو شزرا، اللحظ نظر إليه كالمنكر رضي الله عنه، ففهم حسان بأن عمر ينكر عليه أنه ينشد الشعر، فماذا قال له؟ قال لعمر لقد كنت أنشد فيه، يعني في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه من هو خير منك. من هو خير من عمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لأنه هو شاعر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم التفت حسان يريد شاهدا معه، فوجد أبا هريرة رضي الله عنه حافظة الإسلام رضي الله عنه، فقال: أنشدك الله، يعني يحلفه بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. قال أبو هريرة: نعم. فشهد معه. وروح القدس من هو؟ جبريل. ولماذا سمي بروح القدس؟ لأنه مطهر رضي الله عنه، مطهر رضي الله عنه. وحديث جابر وحديث سمرة اشتمل على مجموعة مسائل وفوائد. أولها أن النهي الوارد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في النهي الوارد في النهي عن إنشاد الشعر في المسجد محمول على ماذا؟ الشعر الرديء، الشعر القبيح، وليس المقصود فيه كراهية التنزيه على ما ذكرنا من الجمع بين أهل العلم. ولذلك يكره وقد يحرم قول الشعر المحرم القبيح القائم على هجاء الآخرين أو القائم على مفردات سيئة جدا، هذا كله لا يجوز، لأن هذا من الأذى، والمسلم مطالب بأن يطهر المساجد من الأذى. الفائدة الثانية إباحة قول الشعر في المسجد، إباحة قول الشعر في المسجد، وهذا قد يحصل في مناسبات، مثلا كأن مثلا يقوم شخص ويحصل مثلا دخول وجيه كولي أمر المسلمين يدخل المسجد، فيقوم شخص ويقول الشعر في مدحه والثناء عليه، أو كعالم من العلماء مثلا مفتي، مثلا المفتي الأكبر أو شيء، فيقول الشعر في حقه، هذا لا بأس. هذا هو الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الشعر الطيب لا بأس به، أو يطلب منه أن يقول شعرا في مدح الإسلام والمسلم، هذا كله مما لا بأس به. الفائدة الثالثة مشروعية إنكار ولي الأمر على مسألة لم يبلغوا فيها علم، لم يبلغوا فيها علم، أو أن ولي الأمر أراد سد الذريعة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد يكون لم يبلغه بأن حسان كان ينشد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الشعر، وتعلمون بأن عمر كان يتناوب هو والأنصاري على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة العلم، نقل العلم، فقد يكون في اليوم الذي كان فيه عمر في بستانه أو في عمله قال حسان الشعر، وقد يكون عمر نسي رضي الله عنه، نسي هذا الموقف مثلا، وقد يكون عمر أراد أن يسد الذريعة حتى لا يتجرأ الناس على قول يعني الشعر حينما يرون حسانا، وهذا من حقه وهو ولي أمر المسلمين، فهو أمير المؤمنين رضي الله عنه. المسألة الرابعة، الفائدة الرابعة، يجوز للإنسان الذي أنكر عليه في أمر يرى فيه الحق أن يدافع عن نفسه بالاستدلال بالقرآن أو السنة مثلا. فهذا حسان بن ثابت أورد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديثا أو موقفا أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح له ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام بل أمره، قال أهجهم وروح القدس معك، أو أجب عن رسول الله، أو أجب عن رسول الله، فهو دافع عن نفسه بإيراد النص. والفائدة الخامسة أيضا يجب على من طلب للشهادة وهو قادر عليها أن يستجيب. فأبو هريرة رضي الله عنه لم يمنعه هيبة عمر ومكانة عمر من أن يقول الحق، فلما استشهده حسان شهد، قال نعم. وهذا يجب، هذا من المواقف التي يجب فيها الشهادة إذا طلب الإنسان، لأن عمر بن الخطاب كان حريصا على يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما حصل مع أبي سعيد الخدري في قصة مع أبي موسى الأشعري في قصة الاستئذان، قال أتني بشاهدين أو ولا جلدت ظهرك في قصة الاستئذان معروفة. فكان حريص على صيانة الدين وحماية السنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تبقى المسألة الأخيرة، إذا رأى ولي الأمر منع هذا من المساجد، مثل ما يعني رتبت كثير من الأشياء، فإنه يجب على الناس أن يلتزموا ذلك. لماذا؟ لأن هذه ليست من أركان الإسلام ولا من أصول الإيمان ولا من واجبات الدين، التي إذا ما قيل الشعر في المسجد يعني نقص الدين. ولهذا تجد الآن أمور الناس ترتبت الآن في أماكن لإلقاء الشعر، في مسارح وفي دور وفي أماكن مثلا، وما يعرف الآن إلقاء الشعر في المساجد. لهذا المساجد أصبحت للصلاة ولقراءة القرآن ولتعليم العلم ولمدارسة القرآن. فيجب على الناس أن يلتزموا ما يصدر من ولي الأمر، الذي يستمد الجهات الشرعية المشرفة على المساجد تستمد يعني هذا من ولي الأمر فتمنع مثلا. والقاعدة الفقهية الشرعية أن التصرفات الإمام يعني ولي الأمر منوطة بالمصلحة، فيرى المصلحة مثلا في منع هذا، كما تمنع أشياء كثيرة، فيجب الاستجابة لذلك. نعم.
قال: وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه.
نعم، هذه مسألة جديدة أيضا ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهو هذا الحديث، وهو حديث الاستلقاء في المسجد ووضع الرجل على الأخرى. يعني عندنا مسألتين: أن يستلقي الإنسان في المسجد، وما معنى الاستلقاء؟ أن ينام على ظهره، يسمى مستلقيا. وأما النوم على أحد الجنبين فيقال نام على جنبه. والمسألة الثانية: وضع رجل على أخرى، وضع الرجل على الأخرى. وفي الغالب أن هذا يستعمله من كان متعبا مجهدا مرهقا، فبهذه الطريقة يعني يستعيد قوته ويرتاح يعني في مثل هذه الحالة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه نهى أن يضع المسلم رجله على الأخرى في المسجد، نهى صلى الله عليه وسلم. هذا جاء في صحيح الإمام مسلم فيما أذكر، أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يضع المسلم رجله على الأخرى في المسجد. وهنا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه عباد بن تميم مستلقيا في المسجد واضعا، رآه عباد بن تميم أو رأى عم عباد بن تميم. من هو عمه؟ عمه عبد الله بن زيد بن عاصم. تذكرون عبد الله بن زيد بن عاصم أبو يحيى؟ من هو؟ صاحب الأذان ولا صاحب الوضوء؟ صاحب الوضوء. ها، وصاحب الأذان ها ابن عبد ربي، أحسن. ذكرنا لكم بأن فيه اثنين من الصحابة: عبد الله بن زيد بن عبد ربه، هذا الذي روى الأذان، وأما عبد الله بن زيد بن عاصم هذا الذي روى أحاديث الطهارة الوضوء. فعباد بن تميم عن عمه، عمه عبد الله بن زيد بن عاصم، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد يعني على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى. فعندنا حديث ينهى عن وضع الرجل على الأخرى في المسجد، وحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استلقى ووضع رجلا على رجل في المسجد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا العلماء اختلفوا في هذا، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن النهي منسوخ، قالوا نهى أولا ثم أذن ثانيا بفعله. وقد يقال: لماذا لا يكون الوضع الرجل على الأخرى هو المنسوخ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك بعد هذا؟ ولهذا مسألة النسخ هذه من المسائل العويصة التي لا يمكن للإنسان أن يقدم عليها إلا بأدلة، وليست هي مباحة هكذا كل واحد يقول يعني هذا الحكم منسوخ. لابد من جملة ما يجب على العالم وطالب العلم أن ينظر في التاريخ أيضا، وينظر أيضا في القرائن التي تدل على النسخ. القول الثاني قالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يتعدى إلى أمته، فالنهي في حق أمته والجواز في حقه صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا على القاعدة التي نذكرها منتقض، وهو أن ما جاء في حق النبي عليه الصلاة والسلام فأصحابه فأمته داخلة معه إلا إذا دل الدليل على الخصوصية، وما في خصوصية هنا. الجواب الثالث وهو الراجح أن النهي إنما لمن غلب أن عورته تنكشف. وتعلمون أن الناس قديما يلبسون الأزر، يلبسون الأزر، فإذا وضع رجله على الأخرى انكشفت عورته في الغالب. فإذا غلب على ظن المستلقي أن عورته ستنكشف فلا يجوز له ذلك، لأن ستر العورة واجب. وأما إذا غلب على ظنه بأنه يستر أو هو متأكد بذلك كأن يلبس السروال مثلا، فإن هذا لا بأس به، وبهذا تجتمع الأدلة، تجتمع الأدلة. على هذا يجوز للمسلم أن يستلقي في المسجد وأن يضع رجلا على الأخرى. أما الاستلقاء فهذا لا كلام فيه ولا بحث فيه. لماذا؟ لأن هناك من ينام في المسجد، والمعتكف ينام، وسيأتي معنا حديث عبد الله بن عمر وكان أعزبا وينام في المسجد. فالكلام ليس في الاستلقاء، وإنما الكلام في وضع الرجل على الأخرى. ولهذا تجتمع الأدلة، فنقول بأنه إذا أمن من انكشاف عورته فهذا على الإباحة، وإذا لم يأمن فهذا منهي عنه. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري والنسائي وأبو داود وأحمد، ولفظه: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب.
نعم، تكملنا.
قال البخاري: وقال أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة، وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء.
نعم، قبل ما أذكر الحديث، ثبت عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان أنهما كان يستلقيان في المسجد ويضع الواحد منهم رجله على الأخرى، وهذا يقوي ما ذكرناه من إباحة ذلك إذا كان يأمن الإنسان من انكشاف عورته. هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب عزب، يعني غير متزوج، يقال أعزب يعني غير متزوج، عزب غير متزوج، لا أهل له يعني لا زوجة له، لأن الأهل يطلق على الزوجة. وين الدليل من القرآن؟ أحسنت، فلما سار بأهله، قصة موسى يعني بزوجته، ويطلق الأهل على الأسرة أيضا. طيب، قال: في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري والنسائي وأبو داود وأحمد، ولفظه: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب. نقيل يعني نأخذ القيلولة، ووقت القيلولة متى؟ قبل الزوال، وليس كما يفهم الناس بعد صلاة الظهر، لا، هي قبل الزوال، هذه هي القيلولة التي كان الناس يأخذونها. لكن طبعا الآن لما تنظمت أحوال الناس وأصبحوا في وظائف وفي أعمال ولا يرجعون إلا الساعة 2 والساعة 3، يقيلون بعد هذا الوقت. والقيلولة هذه تنشط الإنسان وتعيد له قوته ونشاطه حتى يمارس العبادات وأموره العادية أيضا بكل نشاط. وفي البخاري قال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة، وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. حديث عبد الله بن عمر أورده المصنف رحمه الله تعالى ليبين مسألة، وهي إباحة النوم في المسجد، ولهذا كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام العزاب الذين لا أهل لهم ممن تضيق بيوتهم بهم كانوا ينامون في المسجد، وبعضهم كان يأخذ القيلولة في المسجد، ولهذا لا بأس بالنوم في المسجد. وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى ابنته فاطمة فسأل عن علي أين هو، فقالت يا رسول الله كان بيني وبينه شيء، يعني مغاضبة، فخرج ولم يعد. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يبحث عنه فوجده في المسجد، فوجده نائما في المسجد قد سقط رداؤه والتصق التراب ببدنه، فأتى إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأيقظه، وكان يقول له قم أبا تراب، قم أبا تراب. فكان هذا اللقب من أحب الألقاب إلى علي رضي الله عنه. والمقصود بأن علي نام في المسجد وابن عمر نام في المسجد، وكان جمع من الصحابة ينامون في المسجد، فدل هذا على أن المحتاج إلى النوم في المسجد لا بأس بذلك. لكن الآن أحوال الناس طبعا تغيرت وتبدلت، هناك الفنادق، هناك يعني السكنة بالأجرة، توسع الناس في بيوتهم، ولهذا اللي يظهر بأن هناك منع من النوم في المساجد إلا في حالة الاعتكاف. كذا أبو حمدان؟ ممنوع النوم في المسجد؟ هي ممنوع، ما أي واحد يجي يأخذ الحديث يقول بنام الليلة في المسجد، انتبهوا. فما بالنسبة لي يعني الجهات الشرعية المشرفة على المساجد تمنع من النوم في المساجد، يعني مثل ما ذكرت توسعت حالة الناس ويوجد هناك يعني ما أماكن يستطيع النوم فيها، خاصة إذا فتح الباب تصبح المساجد أشبه بالفنادق، وربما تتلوث وشيء من هذا القبيل. بالنسبة لحديث أصحاب الصفة، أولا الصفة ما هي؟ الصفة حتى نفهم هذا الحديث، لأن هناك فهم مغلوط لمعنى الصفة. الصفة هو المكان المسقوف، كل ما هو مسقوف يسمى صفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بقي جزء من المسجد على شكل زاوية، بقي جزء من المسجد على شكل زاوية، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بسقفه وجعله مكانا للفقراء أو لمن لا أهل له وهو فقير، أو لمن طرأ على المدينة ولا يجد سكنا، يعني يأتي من خارج المدينة ولا يجد سكنا. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ومن كرمه، ومن إحسانه إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أبو هريرة كما في الصحيح: فكل من اغتنى خرج من الصف. أبو هريرة كان من أهل الصفة، يعني من أهل هذا المكان، فإذا اغتنى أو تأهل تزوج خرج من هذا المكان. ولهذا الصفة يعني لم يرد في فضل المكان حديث، ولو كانت الصفة لها مزية وفضيلة من أولى الناس بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركه، ثم الصحابة خاصة العشرة المبشرين بالجنة لتقاتلوا على هذا المكان، ولم يعرف لا عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عن بقية العشرة أنهم دخل الصف. الصف للفقراء والمساكين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعود عليهم بالطعام وباللبن، كما في قصة أبي هريرة لما قال له أدعو لي أهل الصفة، كانوا 70 رجلا ومعه إناء فقط. وأبو هريرة كان قصته معروفة لما خرج جائعا رضي الله عنه، فلقي أبا بكر ولقي عمر ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف بأن أبا هريرة في وجهه الجوع، فذهب إلى أهله صلى الله عليه وسلم به وقال عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا إلا لبن، فأتي بإناء لبن ثم قال أدعوا لي أهل الصفة. وأبو هريرة لم يشرب بعد، و70 رجلا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سقاهم وبارك الله تعالى في هذا الإناء ولم ينقص منه شيء، ثم قال لأبي هريرة اشرب فشرب، قال اشرب فشرب، قال اشرب، يقول فقال أبو ري والله لا أجد له مساغ، ما له مكان خلاص، يعني انتفخت بطنه من هذا اللبن. ثم شرب النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. المقصود أردت أن أنبه إلى أن الصفة هذه حالها وهذا هو وضعها، ولذلك بعد ذلك اغتنى الناس وكذا، فأدخلت الزاوية هذا المكان، أدخل في المسجد وأصبح الناس يصلون فيه. قال قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. عبد الرحمن بن أبي بكر كان يقول كان أصحاب الصفة الفقراء، ليبين بأن الصفة هذه ليست هي محل يعني أو المكان له فضيلة غير فضيلة المسجد اللي الصلاة فيه بألف صلاة. على هذا طبعا أراد المصنف أن يبين مشروعية النوم في المسجد سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي، مثلا يأتي قبيلة أو يأتون ناس، وهذا كان قديما والآن الأمور انضبطت. نعم، كم باقي؟ ما شاء الله خير، بسم الله.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مشروعية تمريض الرجل في المسجد، مشروعية تمريض الرجل في المسجد، وأيضا مشروعية السكنة المؤقتة في المسجد، مثل ما حصل لسعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، وكذلك ما كانت عليه المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، يعني تكنس المسجد، فكان ضرب لها خباء في المسجد فكانت في هذا الخباء. سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، وفي معركة الخندق رماه حبان بن العرقة من المشركين في الأكحل. والأكحل أين هو؟ الأكحل هو العرق الذي خلف الإبهام في اليد، بخلاف الكاحل. الكاحل في القدم وهو الذي بين الساق والقدم، هذا يسمى الكاحل. أما الأكحل فهو العرق الذي تحت الإبهام هنا. ومن ذهب إلى أن العرق يكون في الذراع فقد أخطأ، لم يقل بهذا أحد ممن يعني يعتد بقوله من أهل اللغة، خاصة الذين يفرقون بين المفردات والألفاظ. فأتاه سهم هنا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب له خيمة في المسجد، يعني أمر بأن تضرب خيمة في المسجد حتى يكون قريبا منه صلى الله عليه وسلم ليعوده إذا صلى بالناس، مر على سعد بن معاذ رضي الله عنه. وسعد بن معاذ دعا الله عز وجل أن يبقيه حتى يرى حكمه في بني قريظة، لأنه كان حليفا لهم أو كانوا حلفاء له. وما حصل في معركة الخندق، وفعلا أبقاه الله عز وجل، ولهذا حكمه النبي عليه الصلاة والسلام فيهم. وانتفخ عليه العرق هذا فانفجر عليه، وتوفي وعمره 36 أو قريب من هذا السن رضي الله عنه، وكان من عمالقة الصحابة، وكان سيدا في قومه رضي الله عنه. والشاهد من الحديث أنه يجوز وضع المريض في المسجد، هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العهود السابقة التي لم يكن فيها مثل هذا التوسع. أما الآن فأين يكون المريض؟ في المستشفيات. بدأت المارستان منذ قديم في الأندلس، المارستان المستشفى، وتغيرت أحوال الناس. الآن ما يمكن مريض يوضع في المسجد، خطر عليه. لماذا؟ لأن المستشفيات فيها الأجهزة وفيها الأدوية وفيها المعدات وفيها كذا التي تساعد المريض وتعينه على الشفاء بإذن الله جل وعلا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لسعد بن معاذ خيمة في المسجد ليعوده. وأيضا يشير الحديث إلى جواز تحمل النجاسة اليسيرة التي قد تصدر من المريض، لأن سعد انفجر عليه جرحه حتى سال الدم، ولذلك قال الناس في المسجد ما هذا يا أصحاب الخيمة، يعني الدم من شدته خرج من الخيمة فمات رضي الله عنه. ولهذا المصنف لما أورد هذا الحديث أراد أن يبين أنه يجوز تمريض الإنسان في المسجد. نعم.
قال: وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. رواه أبو داود.
نعم. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى ليبين مسألة، وهي جواز الصدقة في المسجد. في المجلس السابق ذكرنا مسألة حرمة البيع والشراء وإنشاد الضالة، إنشاد الضالة. أما التصدق فنعم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سأل مرة قال: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ طبعا الحديث طويل، فيه: هل أحد منكم عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال: هل أحد منكم تبع جنازة اليوم؟ قال أبو بكر أنا. قال: هل أحد منكم أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. فالشاهد من الحديث جواز الصدقة في المسجد، سواء في داخل المسجد على أبواب المساجد، هذا الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته أموال من البحرين نثرها في المسجد صلى الله عليه وسلم، ودع الناس إلى الأخذ، نثرها في المسجد، فدل هذا على مشروعية الصدقة في المساجد، وأنه لو تصدق إنسان على آخر في المسجد فإن هذا ليس فيه ما يخل بمكانة المسجد وقدسية المسجد، وخاصة أن الفقراء والمساكين يأتون المساجد. لكن لا بد من التنبيه أيضا على مسألة، وهي تدخل ضمن مسألة تصرفات ولي الأمر. فإذا منع ولي الأمر يعني إعطاء المتسولين على أبواب المساجد وإرسالهم إلى الجمعيات الخيرية، يجب طاعة ولي الأمر في هذا وامتثال هذا الأمر وعدم معصيته. ما يجوز للناس أنهم يخالفون ولي الأمر الذي قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لأن ما صدر هذا إلا من خلال يعني معرفة تامة بأحوال هؤلاء المتسولين، فقد يكون منهم من هو كاذب، قد يكون منهم من يبغي الفساد في الأرض، وقد يكون منهم الصالح الصادق. فهذا الصالح الصادق يذهب به إلى الجمعيات التي وضعت لهذا الغرض، التي وضعت لهذا الغرض. لكن أن مثلا أنت في المسجد وتعرف شخص قريب منك أو كذا، ثم مددت له 5 دراهم 10 دراهم، هذا ليس لا شيء فيه إذا كان في المسجد، ولا هو يعني يذهب من قيمة المسجد ومكانته في الإسلام. نعم.
قال: وعن عبد الله بن الحارث قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجه. قال: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر ثمامة بن أثال فربط بسارية في المسجد قبل إسلامه، وثبت عنه أنه نثر مالا جاء من البحرين في المسجد وقسمه فيه.
نعم. حديث عبد الله بن الحارث رضي الله عنه يقول: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجه. كنا نأكل على عهد رسول الله في المسجد. المصنف رحمه الله تعالى لما أورد هذا الحديث أراد أن يبين مسألة، وهي إباحة الأكل والشرب في المسجد ولو كان دسما، لأن اللحم دسم له رائحة، له رائحة، ولذلك كانوا يأكلون الخبز واللحم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. والناس يعرفون الأكل في المسجد منذ قديم الزمان، خاصة في المواسم الشرعية مثل في شهر رمضان أو الأيام التي يسن صيامها كالاثنين والخميس والأيام البيض، فيفطرون في المسجد، يفطرون في المسجد. وأيضا أنبه إلى أن هذا يندرج تحت القاعدة التي ذكرتها قبل قليل بالتزام ما يصدر من توجيهات، إذا كان ثم توجيهات بالمنع فيلتزم بذلك. والآن طبعا أحوال الناس ولله الحمد تغيرت، الآن ما يخلو حي من مطعم ولا من مكان يأكل الناس فيه ويشربون. ولهذا قد تتأثر بعض المساجد ببعض الأكل والشرب مثلا. قديما ما كان في مثل هذا السجاد، كانت المساجد تفرش بالحصباء بالحجارة الصغيرة أو الحصر مثلا، وأما الآن هذه فرش يعني بعشرات الألوف تشترى، ولو أن سكب عليها شيء أو ألقي عليها طعام فسدت، وفي هذا إفساد للمال، فيتنبه لهذا. أما إذا كان هناك إذن فعلى الأصل كما ذكر. قال: وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أسر ثمام بن أثال فربط بسارية المسجد قبل إسلامه. قبل إسلامه جاء في لفظ أنه ربط 3 أيام، وبالمجزوم المحقق المؤكد أنه كان يطعم ويسقى، يطعم مدة 3 أيام ويسقى. فهو أراد بذكر حديث ثمامة ليبين بمشروعية أو عفوا إباحة الأكل والشرب في المسجد. وكذلك الاعتكاف، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأخير من رمضان. وأيضا ثبت من أوجه متعددة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني أذن بالأكل والشرب في المسجد. وذكر أيضا الحديث الذي ذكرته قبل قليل أنه نثر مالا في البحرين، جاء من البحرين في المسجد وقسمه بينهم. دل هذا على أن هذه على الإباحة من حيث الأصل، أن هذه على الإباحة من حيث الأصل. نعم.
قال: باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها قد سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه أحمد والبخاري. قال: وعن عثمان بن طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة فقال: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن أمرك أن تخمرهما فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي. رواه أحمد وأبو داود.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي. قبلة المسجد وأيضا قبلة المصلي حتى ولو لم يكن في المسجد، في بيته مثلا، ينبغي أن تنزه القبلة عن كل أشياء تلهي المصلي عن صلاته وتشغله وتشوش عليه. فعن أنس قال: كان قرام. القرام ما هو؟ هي الستارة، وقيل الستارة الرقيقة، الستارة الرقيقة. قرام لعائشة رضي الله عنها قد سترت به جانب بيتها، جانب بيتها يعني كوة في الجدار أو مثلا شباك أو شيء، أو حتى الجدار يعني جانب بيتها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أميطي يعني أزيحي وأزيلي وأبعدي عني قرامك هذا، أشار إليه الذي هو الستارة، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى في بيت عائشة وكان القرام هذا في قبلة صلاته، شوش عليه هذه الستارة، شوشت عليه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وقد يحتمل بأن هذا كان يعني بعدما خرج إلى المسجد، يعني قد يحتمل هذا، لكن عموما هو في بيت عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث يفيد على أن المصلي ينبغي له أن يستقبل صلاته وأن يتهيأ لها وأن يحسم كل ما يعود على صلاته بالنقص، مثل هذه التصاوير ومثل هذه الستائر. ومن ذلك ما عليه كثير من الناس من شراء سجادات الصلاة الملونة والمزخرفة والتي تذهب بالأبصار، يعني من شدة ألوانها وتداخل يعني خطوطها، ما أدري كيف يخشع بعض الناس إذا صلى على هذه السجادة. والحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرته لكم سابقا حينما صلى في كساء أو في رداء وكان مقلم ومعلم، فانزعج عليه الصلاة والسلام ورماه بعد الصلاة، قال اذهبوا بهذا واتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاة آنفا، ألهتني عن صلاة آنفا. ودائما الشخص الذي حريص على صلاته يؤثر فيه أي شيء. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخاشعين، سيد الخاشعين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول ما تزال تصاويره تعرض علي، انزعج صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإنسان إذا فعلا استقبل صلاته ويعني أعمل الوسائل المعينة على الخشوع فإنه يتأثر بأي شيء، يتأثر بأي شيء. لهذا الإنسان ينبغي إذا صلى أن يبعد عن قبلته كل ما يشوش عليه من الصور من الألوان، كذلك السجادة مثلا التي يصلي عليها، ما ينبغي أن يشتري سجادة ملونة، والسجادة ما يسمونها السادة هذه كافية يعني، ولو صلى على الأرض كفى. وأما حديث عثمان بن طلحة الشيبي هذا الذي عندهم مفاتيح الكعبة، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة، وهذا ذكرناه في مجلس سابق، فقال إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي. كان في داخل الكعبة قرني كبش وضعته العرب، يقولون هذا كبش إسماعيل الذي قال الله جل وعلا وفديناه بذبح عظيم، فكان موجودا في الكعبة ويعتقدون في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يزله مباشرة وإنما أزاله بعد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان بن طلحة الشيبي قال فخمرهما، ما معنى خمرهما؟ غطهما، يعني غطي القرنين، غطهما بشيء. ولهذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يزيل شيئا في قبلته مما يشوش فإنه يلجأ إلى تغطيته، تغطيته يلجأ إلى تغطيته، واضح؟ وهذا طبعا يعود إلى مسألة الخشوع، خشوع المصلي. خلاص.